بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نحن في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 18 من شهر ذي القعدة لسنة 39 للهجرة، بتاريخ 31 من شهر تموز لسنة 18 و2000 للميلاد. بلغنا باب الحج ووصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: الحج للمستطيع فرض مرة. تفضلوا أخي محمد.
باب الحج والعمرة. الحج للمستطيع فرض مرة في عمره كإذا تسن العمرة.
كذا تسن العمرة.
في عمره كذا تسن العمرة. شروطه: إسلامه، حريته، وعقله، بلوغه، استطاعته، وهي الوصول مع رجوعه
مع رجوعه إلى
مكان تمعيش مع الأمن على نفس ومال مع أداء الفرض ولو بمشي أو سؤال يفضي.
إذن مع أداء الفرض بسكون العين. بدأ يتكلم عن الحج وأحكامه. فالحج في حقيقته هو حضور في عرفة، أي في جزء يوم عرفة، ساعة من ليلة النحر، والطواف بالبيت العتيق سبعا، والسعي بين الصفا والمروة بإحرام. إذن صار عندنا الحج في تعريفه وقوف في جزء من الليل بعرفة ليلة العاشر، هذا هو الركن. أيضا هو طواف وسعي وبإحرام، هذه هي التي يدور عليها الحج في أركانه. البيت العتيق سمي بذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعتقه من يد الجبابرة، فلا يصول عليه جبار إلا وقد أهلكه الله سبحانه وتعالى، فهو أول بيت وضع للناس. أما العمرة فهي طواف وسعي بإحرام، اختصار طواف وسعي بإحرام. إذن أركان الحج هي نفسها، إلا أنه نقص منها وقوف عرفة. فرض الحج عينا على سبيل الفور، على سبيل الفور إذا توفرت الشروط الآتية. إذن عندنا قولان في فرضية الحج: هل هو على الفور أم هو على التراخي؟ وما اعتمده يعني الجمهور، أو ما اعتمده المذهب في القول الراجح فيه، أنه واجب على الفور إذا توافرت الشروط. أما إذا اعتقد خشية الفوات في المستقبل فإن الحج عليه يكون على الفور اتفاقا. إذا خشي فوات الحج في المستقبل كوفاة، أو أنه كان يعمل مثلا في السعودية فإذا سافر إلى بلده فإنه لن يحج بالمرة، فنقول له عندئذ لا خلاف في أنك يجب عليك أن تحج على الفور. إذن الخلاف بين القولين حيث لم يتعذر في المستقبل أن يحج، وأنه يمكن أن يحج في المستقبل. فحيث يعني علم فوات الحج في المستقبل كمريض على سبيل المثال بالسعودية، وأن الأجل لا يؤجله إذا عاد إلى بلده إلى السن الذي يسمح له بالحج في بلده. يعني في بعض البلدان مثل الأردن يعني ممكن الحج يكون بعد 60. تمام. شخص موجود بالسعودية ويعمل في مثلا جدة، وهذا الشخص عنده فرصة الحج ويتمكن من الحج، ويعلم أنه لا يعمر، ربما معه مرض لا يعمر أمثال أصحاب هذا المرض إلى ذلك الوقت، وهو 60 إذا رجع في بلده، فنقول إن هذا الشخص لا خلاف في أنه يجب عليه الحج على الفور، وأن القول بالتراخي ليس ظرفا لهذه الحالة. إذن هذا بالنسبة لموضوع فرضية الحج على الفور في أرجح القولين. وهناك من الأقوال كما ذكرت أن القول الآخر هو التراخي. يندب للحج، يعني من أراد أن يحج هو سيؤدي فرضه، لكن أيضا يستصحب نية إقامة الموسم. يعني على فرض مسألة خيالية أن الناس جميعا قد حجوا، فهل يترك البيت دون حج لأن الناس قد أدوا فرضهم؟ لا يجوز ذلك، بل لابد أن يحج ويعمر البيت بالحج. فكذلك بالنسبة للعمرة فهي سنة وعلى الكفاية، وهي آكد من الوتر، هي آكد من الوتر. قال شروطه إسلامه حريته في شروط الحج. إذن الإسلام شرط صحة، والباقي في البيت شروط وجوب. يعني الحرية شرط للواجب، العقل شرط للواجب، البلوغ شرط للواجب، الاستطاعة شرط للواجب. أما الإسلام فهو شرط صحة، فهو شرط صحة، فلا يصح الحج من الكافر. إذن شروط وجوب الحج أربعة: الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. فإذا استطاع أن يحج على ما نفصله عندئذ وجب عليه الحج. إذن واجب على الحر وواجب على المكلف، ولا يجب على صبي ولا على مجنون، مرة في العمر، مرة في العمر. إذن إحرام الصبي على فرض أن الصبي سيحرم بالحج. الصبي إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. الصبي المميز هو من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. الصبي المميز يحسن الخطاب، يعني إذا تحدثت معه فإنه يعقل كلامك ويفهمه. غير المميز لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب. هذا بالنسبة له، أو هو الصبي الصغير، يحرم بالحج قرب مكة، وعندئذ لا يحرم من الميقات فيجرده قرب الحرم، اللي هو الصبي غير المميز، يعني كرضيع. فهذا الرضيع كيف يكون إحرامه؟ قرب مكة، يعني لا يجرد في الميقات، لا يجرد في الميقات، إنما يجرد قرب مكة، اللي هو قرب الحرم، مثل التنعيم وما يعرف بمسجد عائشة. الآن كيف يحرم الولي عن الصغير؟ النية عبادة بدنية لا تقبل النيابة، وهذا صبي عمره عام وليس من أهل النية. لا يحرم بمعنى أنه ينوي نية عن الصغير، بل يدخل الصغير في نيته، بل يدخل الصغير في نيته. فإذا بلغ الصبي بعد أن أحرم بالحج لم تعتبر هذه حجة الإسلام. يعني صبي مميز بلغ أثناء الإحرام، نقول له هذه لا تعتبر عن حجة الإسلام لأنك شرعت فيها قبل البلوغ. هل الأم تصحب ولدها الصغير في الحج وتنوي عنه؟ هذا جائز، والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي قالت ألي هذا حج وقد رفعت إليه صبيا صغيرا، قال نعم ولك أجر. ولم تذكر هذه المرأة أن معه والد ذلك الصبي أو ليس معه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر حجه ولم يستفصل إن كان معه أبوه أو كان معه الولي أو ما إلى ذلك، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. إذن طالما أنه لم يستفصل، إذن هذا يعني أن هذه أوصاف لا تؤثر في الحكم في أنه لابد أن يكون مع الولي أو مع الأب. لكن في الموضوع الذي نتكلم فيه، في موضوع السفر بالصبي، في موضوع السفر بالصبي، فإذا كان له أب فلا يجوز لها أن تسافر به إلا بإذن والده أو بإذن وصيه. لكن لو لم يكن له أب ولو لم يكن له وصي فإنها تسافر به إذا خشيت عليه من الضياع. الصبي الذي لا يعقل والمجنون في الأحكام هنا سواء، إذ يجوز الإحرام عن المجنون جنونا مطبقا، جنونا مطبقا يعني لا يوجد له يعني وقت للصحو، فهذا المجنون المطبق كالصبي غير المميز، فإن أفاق فإنه يحرم عن نفسه ولا شيء عليه في إحرامه من بعد الميقات. أما المجنون جنونا متقطعا فإنه يؤخره وجوبا ولا ينعقد إحرامه إلا إذا خيف فوات الوقوف. يعني المجنون جنونا متقطعا يأخذه معه جنة في الطريق وأتته تلك الساعة واستمرت معه، فلا يحرم عنه إلا إذا خشي فوات عرفة وهو ما زال في حالة الجنون، فيدخله في إحرامه، فيدخله في إحرامه ثم يوقفه بعرفة. ولو تعدى الميقات لا شيء عليه، كالصبي الصغير لا شيء عليه. حتى يعني هذا فيما يتعلق في موضوع تأخير الإحرام للمشقة بالنسبة للصبي الصغير. طيب، إحرام الزوجة بالحج، إذا كان الحج فريضة فليس لأحد من سبيل عليها في منعها من الحج، والمرأة التي أرادت أن تحج فليس لزوجها ولا لأحد أن يمنعها لأنها وجب عليها الحج. ولكن هناك حالات يجوز المنع فيها إذا أحرمت من قبل الميقات الزماني أو من قبل الميقات المكان، يعني يقول لها أنا لا أمنع من الحج وهذا واجب من واجبات الشرع، لكن ماذا لو أن المرأة أحرمت بالحج من واحد شوال وفي عمان مثلا؟ طيب هذا إضرار بحقوق الزوج، فله أن يمنعها من هذا الإحرام وله أن يحللها منه، لأنه إضرار به وإضرار بحقوقه، فله أن يحللها من ذلك. وهذا إذا كان معه، إذا كان معه. طيب لو أنه هو بأمريكا وهي أحرمت من قبل الميقات، فبأي حجة يمنعها؟ لا حق له في المنع لأنه ليس مصاحبا لها. فإذا كان معها وأحرمت قبل الميقات المكاني فله أن يحللها من ذلك الإحرام، أو الميقات الزماني فله كذلك أن يحللها، وتكون المرأة في ذلك كالمحصر ولحقه ما لحقه من موضوع الامتناع عن الحج. أما إذا كان الحج نفلا فإن له أن يمنعها لأنه ليس بواجب عليها، وإن أحرمت به فله أن يحللها كما سبق في موضوع اللي هو في الفريضة. فالمرأة إذا منعها الزوج من الإحرام قبل الميقات وحللها من إحرامها وقد نوته، ماذا نعني نوته؟ أي نوت الإحرام، لا أقول لبست يعني لباسها وكشفت الوجه تريد أن تكون بذلك محرمة، لا، نية الإحرام وهي أنها قد دخلت في الحج. ومن الجدير بالذكر هنا أن أميز بين العزم على الحج ونية الإحرام بالحج. العزم على الحج، كثير من الناس عازمون على الحج، يريدون الحج ويسعون فيه لكنهم لا يتحصلون عليه، فهل يعتبر هؤلاء محرمون بالحج؟ لا يعتبرون محرمين بالحج، لذلك نقول فيهم أنتم عازمون وبالتالي لستم محرمين. طيب متى يكون محرما؟ دخل في الحج أي نواه، قال لبيك اللهم حجا، أو قال في العمرة لبيك اللهم عمرة. فالمرأة التي حللها زوجها من الحج بالأسباب السابقة عليها حجة القضاء، يصبح الحج عليها مفروضا، وعليها أن تحج حجة الإسلام، وعليها أن تحج بدلا من تلك الحجة التي حللها منها زوجها، وتصبح أيضا في حقها هذا الحج فرضا لأنه واجب القضاء. فالمرأة التي حللها زوجها من الحج تقضيه، فمثلا توفي الزوج خلاص لا يوجد هناك ما يمنع من ذلك، وتقدم المرأة حجة الإسلام على حجة القضاء، تقدم حجة الإسلام على حجة القضاء. أما السفيه الذي حلله وليه، يعني هناك سفيه مالي أحرم بالحج وحلله وليه من ذلك الحج، فإنه لا يقضي، فإنه لا يقضي. لماذا تقضي الزوجة ولا يقضي السفيه؟ السفيه تم تحليله لحق نفسه، وحجرا على ماله وحجرا على تصرفاته، فهو حق السفيه. أما المرأة فقد حللت لحق الزوج، لحق الزوج. السفيه اللي هو السفيه المالي الذي لا يحسن التصرف في أمواله ويبدلها فيما لا يعود عليه بالنفع، ليس المجنون. يعني السفيه الشخص ممكن يكون عنده رشد في التعامل مع الناس، عنده أخلاق حسنة، لكن إذا أعطيته ماله أنفقه في يومين ثم جلس يتسول. إذن نحن نتكلم عن هذا السفيه، وهو خلاف المجنون. والسفيه بده يكون يعني في موضوع البالغ، يعني من يعني ثبت طيشه في ماله، عندئذ يعني يشتكى إلى القاضي، وبعد ذلك يحجر عليه صونا لحق ماله من التبديد ومن الفساد. بالنسبة للولي، ولي السفيه، قلنا أن يمنع السفيه من الحج ولو كان الحج فريضة، ولو كان الحج فريضة. السفيه والصبي لا يقضيان الحج إن حللهما الولي. ينوب الولي عن الصبي فيما يقبل النيابة فقط ولا يكون إلا فعلا، فيما يقبل النيابة فقط ولا يكون إلا فعلا. يعني لا ينوب الولي عن الصبي في ركعتي الطواف. يعني نفترض حج بالصبي، هل يصلي ركعتي طواف عن الولي وعن نفسه، ويصلي ركعتي طواف عن الصبي أو عن المجنون؟ ركعتا الطواف مما لا يقبل النيابة. إذن نحن نفصل في أفعال الحج في النيابة بين ما يقبل النيابة وما لا يقبل النيابة. وقلنا في النية نقول إنه لم ينوي نيابة عنه، بل أدخله في إحرامه وأدخله في نيتي، لكن في صلاة ركعتي الطواف فإن هذا لا نيابة فيه، فإن هذا لا نيابة فيه. أما الطواف فإن الصبي يطوف والمجنون يطوف وهكذا، على ما سنبينه في محله إن شاء الله تعالى. يكلف الأب الصبي مقدوره ولو بتلقينه، يعني عمر الولد مثلا عمره 5 سنين، يقول له أبوه قل لبيك اللهم لبيك، يطيق الولد الصغير ذلك، أو 6 سنين أو 7 سنين. أما إذا كان لا يطيق ذلك، ذلك الصبي، فنقول له إنه معذور، فعمره أيام وعمره شهور، فإنه لا يلبي لعدم قدرته على ذلك. إذن ما يقبل النيابة كالرمي والوقوف والسعي والذبح وحضور المشاهد، فهذا كله ينوب فيه الولي عن الصبي. الذبح، الرمي، الوقوف بعرفة وما إلى ذلك، الذبح، حضور مزدلفة، حضور منى، فهذا كله مما يمكن أن يأتي به الولي عن الصبي. شرط وقوع الحج فرضا عن صاحبه أن يكون مكلفا بالغا عاقلا وقت الإحرام، وأن ينوي الفريضة، وأن ينوي إيه؟ الفريضة. فإن نوى به حج نافلة انعقد نافلة، انعقد نافلة. ثم تكلم عن شروط الاستطاعة وقال في شروط الاستطاعة وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن على، أي من شروط الاستطاعة إمكان الوصول لمكة إمكانا عاديا ولو ماشيا، ولو ماشيا. فمن استطاع أن يصل مكة ماشيا فعليه أن يمشي إليها. إذن هل يشترط عندنا الزاد والراحلة؟ الراحلة في عند المالكية لا تشترط، والزاد لا يشترط أيضا، بمعنى أنك حتى يجب عليك الحج أن تملك الزاد في بلدك الذي يوصلك إلى مكة، فهذا ليس بشرط عندنا، ولا الراحلة. فالراحلة والزاد ليس من الشروط عند المالكية، بل إن الشرط هو إمكان الوصول بلا مشقة فادحة. إذن الشرط عند المالكية إمكان الوصول بلا مشقة فادحة، وليست الراحلة شرطا. فمن كان يستطيع المشي، وكثير من الناس سابقا كانوا يستطيعون المشي، وكثير من الناس من يسافر ماشيا، ونعلم أن الإمام أحمد سافر ماشيا كثيرا في طلب العلم والحديث والحج، فمن استطاع أن يمشي فيجب عليه الحج إن لم يكن ذلك فيه مشقة فادحة على صاحبه، وليس يعني الأمر خارجا عن العادة. والمشقة التي نتحدث فيها هنا هي المشقة الخارجة عن العادة، المشقة الفادحة، أما المشي فهو فيه المشقة. ولذلك الشريعة رفعت عن الأمة المشقة الفادحة، ولم ترفع المشقة التي هي من لوازم التكليف، فهذه يجب احتمالها. لذلك أن يقال الدين يسر هذا حلال، هذا كلام لا يصح. الدين مبني على رفع الحرج صحيح، ولكن على أي حرج؟ الحرج الذي هو المشقة الفادحة، المشقة الفادحة. وبالتالي المشقة الفادحة مرفوعة عن المكلفين، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لموضوع المرأة فلا يشترط لها المشي هنا، ولا وحتى لو يعني من طبيعتها أن هذا يشق عليها، إلا إذا كانت قريبة من الحرم وتستطيع أن تمشي، فعندئذ وجب عليها الحج، وجب عليها الحج. الموضوع الثاني الأمن على المشق على إيه؟ على النفس والمال، من محارب، واحد يحاربه على الطريق، أو غاصب، أو سارق، له بال، المال له بال بالنسبة للمأخوذ منه. فقد يكون بعض الناس العشرة دنانير لها بال، وبعض الناس الألف دينار ليس لها بال. إذا الموضوع إذا وجد هناك من يعترضك على الطريق ويأخذ منك إتاوة أو يأخذ منك يعني مالا ظلما، نقول لك هل أنت يجحف بك أخذ هذا المال أم لا يجحف؟ فإن أجحف بك سقط عنك الحج، وإن لم يجحف لم يسقط عنك إلا إذا أجحف بك، إلا أن يكون الذي يأخذ هذه الأموال ظلما أن يكون ممن ينكث، يعني أخذ منك مالا ثم قال لك هات مرة أخرى، فعنده عندئذ في نكثه هذا لا يعتبر قادرا على الحج إذا كان في الطريق من ينكث ويرجع للأخذ ثانية، فعندئذ يسقط وجوب الحج. كما أكدنا لا يشترط ملك الزاد لمن له صنعة يعيش بها، يعني أنت الآن في عمان تخرج إلى الحج في مدينة الزرقاء، ثم تأتيك مدينة المفرق أو مدينة أخرى معان مثلا، تستطيع في كل منطقة تصل إليها أن تمكث فيها وتكسب عيشك لتصل إلى المدينة التالية، أيضا يجب عليك الحج ولا يسقط، يجب عليك الحج ولا يسقط. إذن لا يوجد شرط للزاد إذا كنت تستطيع أن تتمعش على الطريق من عمان إلى الزرقاء إلى مثلا معان، من معان إلى المدينة الأخرى. فإذا كنت تستطيع أن تكسب زادك على الطريق ولم تكن تملك الزاد الكافي لجميع الطريق، فإنه يجب عليك أن تحج، لأنك تستطيع أن تتمعش وتتكسب على الطريق. طيب، لماذا هذا كله أن يقال إنه لابد أن تتمعش على الطريق، لا يشترط لك لا يشترط الراحلة؟ لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، من استطاع إليه يعني أي سبيل تستطيع أن تحج به إلى البيت وجب عليك ذلك السبيل. هذا المتمعش على الطريق هل استطاع أن يصل إلى البيت بهذه الطريقة؟ إذن عليه أن يتمعش على الطريق. الذي يقدر على المشي ولا يضره المشي ويبلغ البيت بلا مشقة فادحة، هل يستطيع أن يصل إلى البيت بلا مشقة فادحة مع أنه لا توجد عنده راحلة؟ يستطيع، إذن وجب عليه الحج. كذلك بالإضافة إلى ما قلناه في موضوع الأمن على النفس وعدم وجود ما يخيفه، فشرط الذهاب للحج أمن الطريق، لكن الجهاد لا يشترط فيه أمن الطريق، لأن الجهاد مبني على الخوف على خلاف الحج. الآن بالنسبة للقدرة المالية، المعتبر في القدرة المالية أن هذا الإنسان عنده من المال ما يمكنه أن يحج به ولو كان مما يباع على المفلس. يعني نفترض مثالا أحدهم يملك شقة قيمتها 70,000 دينار، 70,000 دينار. الآن يقول: لا يوجد معي سيولة، لا يوجد معي سيولة، أنا الآن غير قادر. نقول له: لا، أنت قادر. قال: ماذا أفعل؟ نقول له: تستطيع إلى الحج سبيلا، وهذه السبيل أن تبيع شقتك وتحج. كم كلفة الحج؟ 5,000 دينار. تبيع الشقة ب70 وتشتري شقة ب60، فيفضل معك 10,000 زيادة، تجعل للأولاد 5,000 وتذهب ب5,000 أخرى، حتى لا يجب عليك أن تترك نفقة وراءك لمن بعدك، لأنك ملكت السبيل إلى الحج. فعندئذ نقول: يعتبر قادرا على الحج إذا وجد ما يباع على المفلس: سيارة، شقة، قطعة أرض. لكن لا يقول: أنا عندي 10 دنومات، الدنوم ب10,000، وأنا الآن لا أستطيع أن أحج لأنه لا يوجد معي نقود. نقول له: بع دنوما ثم حج. إذن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: إذا كان أحدهم من طبعه السؤال، يعني يمكث في عمان يتسول، إذا مكث في عمان يتسول، طيب لو راح إلى الحج يتسول على الطريق، فعليه أن يحج، فهذا يجب عليه الحج. متسول طالما متسول في عمان تسول على الطريق، وعليك أن تحج. يعني جالس تتسول وباقي هي تسول من السؤال، من التسأل، يعني أصلها من سأل، التسول أصلها من سأل، تمام؟ فأنت هنا تتسول، لا، تسول وقت فريضتان من فرائض الإسلام. لذلك من كان من طبعه السؤال وظن أن يعطيه الناس فوجب عليه الحج إن كان من طبعه السؤال. يعني باختصار: متسول أيهما أفضل، متسول مع حج ولا متسول بلا حج؟ والله متسول مع حج أحسن، متسول مع حج أفضل. إذا كان يستطيع أن يستدين وله ملاءة في المستقبل يسدد فيجب، يعني مثلا عندي رأس مال شقة وأستطيع أن أستدين، عندي وفاء بالدين أم لا؟ عندي قطع أراضي، بدلا من أبيع هذه الأراضي فربما يأتيني مال في المستقبل، فمن الرشد المالي أن أستدين إذا وجدت من يداينني، وعندئذ وجب الحج أيضا. إذن إذا وجد من يداينه ومن يسلفه وعندئذ له ملاءة مالية في المستقبل فيجب عليه أيضا أن يحج. اعتبر أنه لا يوجد عندي مال الآن، ولكن لي دين مؤجل بقدر 50,000 على جهة معينة، الآن لا يوجد عندي مال، أعطوني مالي، الدين مؤجل إلى ما بعد سنة. طيب قال أحدهم أنا أسلفك، هذه 10,000 يجب أن يحج. لماذا؟ لأنه وجد وفاء لدينه، وجد وفاء لدينه، واضح؟ فعندئذ من وجد الوفاء فعليه أن يحج وإن بتسلف. ما يزاد للمرأة، ما يزاد للمرأة، فيجب على المرأة زيادة على الأمن على النفس والمال الزوج يسافر معها، أو المحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. يعني حتى إذا كان محرم أبدا بالرضاع فهذا يسافر مع هذه المرأة في الحج، ابن زوجها يسافر معها في الحج، فزوجة الأب كالأم، تمام؟ مع أخ بالرضاع يعتبر محرما تسافر معه. وإن كان يعني بعض الناس ربما يعني يقول لك الأخ بالرضاع ليس بذلك التحريم، لا، تحريم شرعي، مثل الأخ بالنسب تماما، مثل الأخ بالنسب، هذا تحريم على سبيل التأبيد وتحريم شرعي، ولا بد أن يعطى حقه من التبجيل والتعظيم والتقدير، لا أن يتعامل معه على أنه أجنبي. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع موضوع اللي هو التحريم الشرعي، وهذا عدم تعظيم للحرمة الشرعية. أو رفقة آمنة، أو رفقة إيه؟ آمنة، ولو كانت الرفقة رجالا فقط أو نساء فقط، فإن الحج عليها فرض، فإن الحج عليها فرض. فإذا وجدت المرأة الرفقة الآمنة وجب عليها الحج، صغيرة أو كبيرة لا فرق، الرفقة الآمنة. ليه؟ لأن الحج لما قال من استطاع شمل الذكر والأنثى، أليس كذلك؟ من شامل للذكر والأنثى، هل فصل في استطاعة خاصة للذكر واستطاعة خاصة للأنثى؟ لم يفصل، وعليه لا تفصيل في موضوع المحرم والزوج في حج الواجب اللي هو حجة الإسلام أو حجة النذر، أو حجة الإيه؟ النذر اللي هو الحج الواجب، ولا يقتصر على حجة الإسلام فقط. فما وجب عليها من الحج يجب عليه، يعني يجب عليها الذهاب ولو ضمن الرفقة المأمونة. طيب، إذا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من هنا صادق على الذكر والأنثى، وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اقتلبوا. كلمة من تشمل الذكر والأنثى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خيلاء، فقالت إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله ما تفعل النساء بي إلى آخر الحديث، تمام؟ إذن هي فهمت أن من شامل للأنثى، إذن هنا من في الآية الكريمة شامل للأنثى وشامل للرجل وتصدق على كليهما، لكنه هل فصل استطاعة خاصة في الآية بالمرأة واستطاعة خاصة بالرجل أم جعلها واحدة؟ إذا الاستطاعة واحدة لا تختلف فيها المرأة على الرجل، الاستطاعة واحدة لم تختلف فيها المرأة عن الرجل. الآن نأتي إلى حديث لا تسافر المرأة أو إن كان من تؤمن بالله واليوم إلى آخره، قال إلا ومع زوج أو ذي محرم، إلا ومع زوج أو ذي محرم. طيب الآن من شامل للذكر والأنثى، والنهي لا تسافر المرأة للأنثى، ويخاطب كذلك الرجل أيضا بهذا
الأمر، بمعنى لا يجوز له أن يأذن. الآن من حيث السفر، الآية أخص في السفر، في سفر الحج. الحديث أعم في كل سفر ويشمل سفر الحج. إذن الحديث لا تسافر المرأة مسيرة يوم أو ليلة أو يومين وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها إلى آخره، شامل للسفر كان حجا أو غيره، إذن هو أعم. بينما الآية خاصة في نوع سفر معين هو سفر الحج، وبالاتفاق أن الأخص مقدم على الأعم وعليه، فإن سفر المرأة في الحج أخص من سفرها في غير الحج وعليه، فعند التعارض يقدم الأخص وعليه بالنسبة للمرأة تسافر للحج بلا محرم وبلا زوج بشرط الرفقة الآمنة. الرفقة الآمنة، إذن هو قال رفقة آمنة. الآمنة ثابتة بأصول الشريعة الكلية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيادة الجسد، سيادة العرض، سيادة المال، هذه كلها تشترط اللي هو الرفقة الآمنة، للاتفاق على أن الهلاك في الطريق لا، إذا خاف الهلاك هذا بالإجماع، إذا خشي على نفسه الهلاك بالإجماع. إذن عندنا بالإجماع لابد من رفقة آمنة، وإذا يعني خشيت على نفسها الهلاك فإنه لا يجب. الرفقة الآمنة قد تكون رجال فقط، قد تكون نساء فقط، قد تكون رجال ونساء فقط. هذه إذا نحن ربطنا الأمر ليس بكونهم رجال، وليس بكونها مختلطة من رجال ونساء، وليس بكونها نساء فقط، نحن ربطنا الأمر بالأمن، الأمن على دينها، الأمن على عرضها، الأمن على جسدها، الأمن من كل هذه الأطراف. فقد تكون الرجال آمنة، قد تكون النساء آمنة، قد تكون الرجال مع النساء آمنة، قد تكون الرجال وحدها غير آمنة فلا يجب، قد تكون النساء وحدها غير آمنة، قد تكون النساء مع الرجال وحدها غير آمنة. إذن الأمر منوط بالأمن، ليس منوطا بكونهم رجال أو نساء أو رجال مع نساء. حيث تحقق الأمن وجب عليها الحج، حيث تحقق الأمن. إذن موضوع إنه الأخص يقدم على الأعم، هذا دل على أن المرأة في حجها لا يشترط عليها وجود المحرم والزوج. فإذا تحقق للمرأة رفقة آمنة وجب عليها الحج. هل الطائرة رفقة آمنة؟ الطائرة رفقة آمنة، آمن من الحافلات، آمن من زوجها، يعني أمن الطائرات من أفضل يعني أنواع الأمن، سواء من حيث وسيلة النقل، آمن وسائل النقل بالاتفاق، أنقى وسائل النقل بالاتفاق، من حيث الأمن على النفس من آمن وسائل، ما في تدقيق أمني أفضل من تدقيق الأمن على دخول الطائرة. فلذلك هي بالنسبة للطائرة تعتبر آمنة، والطريق إلى الحج آمن. وعليه من وجدت هذه الوسيلة ووجب عليها الحج وكان واجبا فقد وجدت الرفقة الآمنة، وفي الغالب بده يكون رجال ونساء. إذا القصد الأمن على النفس، الأمن على الدين، خلاص تحقق أمن الطريق. إذا المرأة إذا لم تجد الرفقة الآمنة واشترط الزوج أو المحرم أجرة أو نفقة أو مالا أو ما إلى ذلك، فإنه يجب على المرأة أن تؤديه له إذا كان لا يجحف بها، إذا كانت الأجرة لا تجحف بها. إذن فيما يتعلق بقدرة المرأة برفقة آمنة يجب الحج، إن لم تجد الرفقة الآمنة ووجدت المحرم أو الزوج بأجرة لا تجحف بها أيضا وجب عليها الحج، إن لم تجد أن الرفقة المأمونة. طيب، فإذا وجدت الرفقة المأمونة، وجدت الرفقة المأمونة ووجدت المحرم ووجدت الزوج، إذن هي أمام محرم وزوج ورفقة مأمونة، وقال لها الزوج أنا
بأخرج معك بنفقتي أنا، فهل يجوز لها أن تذهب مع الرفقة المأمونة وتترك ما استطاعت من الزوج والمحرم؟ هنا يصبح الزوج والمحرم حج واجب معه، ولا يجوز لها الذهاب في الرفقة المأمونة. ليه؟ لأنه إحنا قلنا على سبيل التعارض، صح ولا لا؟ الأخص والعام. طب حيث أمكن الزوج والمحرم مع وجود الرفقة، نخرج من موضوع التعارض ونقولها الحقي وحجي مع زوجك، لأنه إحنا لما أجزنا موضوع الأخص والأعم على سبيل التعارض. أما هنا حيث وجد الزوج ووجد المحرم مع الرفقة المأمونة، لسنا بحاجة إلى الترجيح بين الأخص والأعم، إنما وجدنا الزوج والمحرم ولسنا بحاجة إلى الترجيح، لأن الترجيح ليس متعينا عندئذ، إذ يمكنك أن تحجي مع زوج ومع محرم بهذه الأجرة. الحج بالمال الحرام، يصح الحج بالمال الحرام وله أجر، يصح الحج بالمال الحرام وله أجر حجته، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأن السيئة لا تمحو الحسنة، لكن من حج بمال حرام ليس في الأجر كمن حج بمال حلال، وعليه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك لا ينتفي الأجر بالكلية على من حج أو لمن حج بالمال الحرام. حج التطوع يفضل على جهاد التطوع إلا للخوف، إلا في موطن الخوف، فيصبح الجهاد أفضل من حج التطوع. وكذلك يفضل حج التطوع على صدقة التطوع إلا في المسغبة، إلا في إيه؟ يعني في المسغبة تصبح صدقة التطوع أفضل من حج التطوع. طيب حج التطوع أفضل من جهاد التطوع إلا في حالات الخوف. أما النيابة في الحج، النيابة في الحج الأفضل عن المتوفى الصدقة والدعاء، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع في أن الصدقة تصل إلى المتوفى خلافا للأعمال البدنية، فإنها محل خلاف كالحج وركوعه، فهذا بالاتفاق فإنه لا يدخل فيما يتعلق بالأعمال التي لا تقبل النيابة كالصلاة، وهذا محل إجماع. إذن فيما يتعلق بالأعمال البدنية فإنها لا تقبل النيابة في الحج كالركوع، ونقصد بالركوع كصلاة الركعتين، فهي لا تقبل النيابة كنية الحج كذلك، فهي لا تقبل النيابة. فلذلك الأصل عند المالكية أن هناك من الأعمال لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم وقراءة القرآن. لذلك الأصل في قراءة القرآن عن الميت الكراهة، وأجازها المتأخرون وجرى بذلك عمل الفقهاء، وقالوا إن قرأ القرآن فإنه يجعله من باب الدعاء ليدخل في يعني صحيفة الميت من باب الدعاء. النيابة عن الحج في الفرض لا تصح بالمرة بأجرة وبغير أجرة، والإجارة على حج الفريضة فاسدة، لأن الأعمال البدنية لا تقبل النيابة. إذا تأملنا في الحج وجدناه من الأعمال البدنية، لأنه يمكنك أن تحج وألا تدفع درهما واحدا، فمثلا يمكن أن تكون في بيت الله الحرام وتسعى وتطوف وتقف بعرفة وتحج مفردا، ولا يجب عليك هدي ولا تدفع فلسا واحدا، وعليه فستجد أنه القضية المالية في الحج هي في حكم الوسيلة، في حكم الوسيلة وليست هي بذاتها هي الحج، إنما الحج هو تلك الأعمال البدنية، لأنه يمكنك أن تحج بلا مال وأن تؤدي فرائض الله بالحج كلها وتحج مثلا مفردا ولا شيء عليك، أو إذا حججت قارنا وحججت متمتعا ولا يوجد عندك مال فإنك بدلا من هدي التمتع وهدي القران فإنك تصوم. وعليه ليس المال ركنا في الحج، ليس ركنا في الحج، إنما وجوده في الحج هو وجود الوسيلة. لذلك نقول إن الحج يغلب عليه أنه عبادة بدنية يمكن أن تقع بلا مال، وعليه فإنه لا يقبل النيابة في موضوع الفريضة. هذا بخصوص حج الفريضة ونية حج الفريضة عن الغير. فنحن نقول لمن أجاز النيابة في حج الفريضة، نقول له كيف جعلت ركعتي الطواف من النيابة وبالإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد. وهنا يعني ستثور إشكالات، سنجد في النهاية أن الأقيسة تميز بين العبادات البدنية والمالية، ونحن جرينا على هذه الأصول وعلى هذه الأقيسة. أما النيابة في حج النافلة فإنها مكروهة وتصح فيها الإجارة. وهذه الإجارة صحيحة وإن كانت النيابة مكروهة، ولكن للمستنيب الذي يعني إنسان مريض لا يستطيع الذهاب إلى الحج، أناب غيره أن يحج عنه، ماذا لهذا الشخص المريض؟ له ثواب النفقة، له ثواب الإعانة على الطاعة. فهذا الرجل لا يملك مالا، ولكنك لما أنبته في حج النافلة ذهب إلى طاعة، والأعمال البدنية للنائب وليست للأصيل. الأعمال البدنية كالركوع وما إلى ذلك فإنها إيه؟ للنائب وليست للأصيل. وهناك قول قوي في المذهب أن النيابة عن في الحج عن الحي لا تجوز مطلقا. ربما يشكل على ما قلناه في موضوع عدم النيابة في الفريضة ما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال المرأة: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع أبوها أن يثبت، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أولى بالقضاء. أولا، هل الحج وجب على أبيها وهو عاجز؟ إذن ليس واجبا، إذن ما حجته عن أبيها هو حج نافلة. وقد يحتمل أنه أدركته فريضة الحج بمعنى أن الحج فرض وهو عاجز، وعليه أيضا فإنه لم يجب عليه الحج، وبالتالي لا يحتج بهذا الحديث على أداء فريضات الحج. أين الصوارف عن الظاهر؟ أولا، الأصل الأول أن فرض العين لا يقع إلا إذا أداه صاحبه، فإذا افترضنا جواز أن يؤدى فرض العين بغيرك فهذا ليس فرض عين، هذا فرض كفاية، وهذا محل إجماع. الثاني، أن الأصل في العبادات البدنية أنها لا تقبل النيابة، وركعتا الطواف من العبادات البدنية، والطواف عبادة بدنية كذلك لا يقبل النيابة. إذن نحن أمام أصول وقواعد عامة في موضوع الحج عن الغير، ولذلك فإن الظنية وهو الحديث قابل للتأويل على خلاف الأصول والقواعد العامة التي هي محكمة في هذا الباب. إنما قلناه هنا لا يعني به أو لا يعنى به إبطال ما ذهب إليه سادتنا الحنفية في قولهم بالتوسع بالنيابة في فريضة الحج، لأننا نحن وهم جميعا في موضوع استدلال وبحث ونظر واجتهاد معذور، وعليه لابد أن نحافظ على بنائهم وأن نحافظ على بنائنا، لأن ربما يعني يصبح يعني موضوع الحج عند الحنفية فيه سعى لمن أدركته الوفاة ولم يقم بفريضة الحج، ففيه فيه يعني فضل لأولاده في أن يبروا بأبيهم في أن يؤدوا عنه الحج، وأن يكون ذلك من باب الفريضة. ولكننا عندما نخاطب المجتمع أقول إن المسلم عليه أن يبادر، وفي مذهب المالكية تحفيز على المبادرة وعدم الركون إلى أن يحج غيرك عنك، فيكون فيه من التحفيز والحث على المبادرة إلى حج الفريضة. إذن هنا نقول إن ما يتعلق بالنيابة أن في الفريضة مطلقا لا تصح النيابة عن عاجز ولا عن المتوفى في الفريضة، لأنه فرض عين وفرض العين لا يقبل النيابة. وما ورد من الحديث حديث المرأة التي سألت عن حج أبيها فيه من التأويل الذي يمكن أن يحمل على النافلة، وعندئذ نكون قد جمعنا بين الأصول والقواعد والأقيسة ودلالات النصوص، وأعملنا الأدلة جميعها دون استثناء. ما يعني نقوله في موضوع الحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه، فإن هذا من الكراهات عند المالكية، بمعنى يكره أن تحج عن الغير قبل أن تحج عن نفسك. وما ورد في الحديث يعني حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هو دعوة إلى المبادرة إلى الطاعة عن النفس، وليس متعلقا بالصحة، ليس متعلقا بالصحة والبطلان. إذن موضوع الحج عن الغير أظن أصبح واضحا بناء على ذلك. ما ذكرناه من الحج وعلاقته بحقوق الآخرين، فإن الحج لا يسقط حقوق العباد بالمرة، حقوق العباد لا تسقط إلا بأدائها، إنما يسقط الحج الذنوب التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فعندئذ نقول إن الحج مسقط للذنوب ويمحو الذنوب. أما إذا اعتبرنا أن الحج في موضوع المغفرة والذنوب كلا حج، إذا حج بمال حرام فنقول هذا يعني يتنافى في موضوع الذنوب، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ويتعارض مع قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وما يتعارض مع أن الطاعة هي التي يعني تقرب العبد، وأصبحت الطاعة ليست مفيدة بالمرة مع وجود تلك المعاصي. وإذا افترضنا ذلك فهذا يعني التقليل من قيمة الطاعات في محو الذنوب. لكننا قلنا إن من حج بالمال الحرام ليس كمان حج بالمال الحلال، فلا شك أنهما متفاوتان في الفضل. موضوع القول أحيانا أنه إذا أراد أن يحج فلا بد أن يكون بإذن الدائن، نحن نقول ليس إذن الدائن شرطا في الحج، فإذا الإنسان كان عنده من الوفاء بالدين ما يكفي، فعندئذ ليس لأحد أن يعترض عليه، الدائن له حق الاعتراض إذا أصبح مال بيد المدين ولم يكن يجد وفاء في غير هذا المال، فله الحق أن يطالب بذلك المال. يعني إنسان مفلس حصل بيده مال، أراد هذا مثلا الشخص أن يتبرع به، أن يتبرع به، نقول له أعط الدائنين حقهم ولهم الحق بالاعتراض، والحجر عليك في التبرعات، والحجر عليك لحق الدائنين. أحيانا عندنا يعني هناك من الشائعات في المجتمع، وهو أن من كان عنده أولاد عازب فإن من الأولى أن يزوجهم قبل أن يحج، نقول هذا ليس صحيحا بالمرة، قضية الإعفاف والإصلاح وهذا ذنبه بينه وبين ربه، أما أنت يا أيها الأب فقد تعلقت فريضة الحج في ذمتك ويجب عليك أن تبرئ ذمتك أمام الله، وعلى هؤلاء الأولاد أن يكونوا صالحين وعافين وجوبا شرعيا عليهم في هذه المسألة. حكم المؤاجرة على الطاعات وهي النيابة عن الغير وأخذ الأجرة، فهذا على سبيل الكراهة سواء كان ذكرا أم كان أنثى. وكذلك الأمر في أعمال الطاعات كالإمامة، كالإمامة والقراءة، إلا تعليم، إلا ما يتعلق بتعليم كتاب الله فإنه لا يكره أن يؤخذ الأجر عليه. ومحل الكراهة إذا لم يكن في موضوع التعليم، إذا لم يكن الأجر من بيت المال، يعني مثلا الإمام لا يكره راتبه، لماذا؟ لأن أجره من اللي هو مال الدولة، مال المجتمع، لكن اللي هو الإمام الخاص الذي يأخذ أجرة من الناس، هذا هو الذي محل كراهة ويجوز، والأمور تقدر بقدرها. أما إذا استأجر فإن الإجارة تعتبر عندئذ نافذة وهي صحيحة. وموضوع هناك قضية التفريق بين الإجارة وبين الإعانة على الحج، بين الإجارة، إجارة على الحج والنيابة فيه، والإعانة، يعني هناك من الناس من لا يطلب من الناس أن يحجوا عنه، إنما يقول أنا أريد أن أسير قافلة حج، فمن أراد أن يحج فليتقدم ليستفيد من هذه المزية، فيتقدم الناس فيدفع لهم مالا يحجون به عن أنفسهم، فهذا نعتبره من باب الإعانة على الحج. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.